بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 11 من اول الايه 14. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم اخوتك ذو قرابتك وكل بيت اسرائيل باجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا، لذلك قل هكذا قال السيد الرب: وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. لذلك قل هكذا قال السيد الرب: إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجساتها منها، وأعطيكم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، لكي يسلكوا في فرائدي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا، فأنا أكون لهم إلها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكرهاتهم ورجساتهم، فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبقرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة، وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال، احنا في الإصحاح 11 اللي هو موضوع الرئيسي مفارقة مجد ربنا لمدينة أورشليم. شوفنا المرة اللي فاتت الجزء الأول في الإصحاح من الآية 1 لغاية 13، وده كان عبارة عن رسالة قضاء. كان إيه سبب رسالة القضاء ديت؟ إن أورشليم رفضت كلمة الرب على لسان إرميا إنها تخضع لنبوخذنصر وما تتمردش عليه، لأنه ده تأديب من ربنا لإسرائيل. لكن للأسف ما سمعوش كلمة ربنا وتمردوا، فكانت النتيجة دي قضاء عليهم في ثلاث صور: نمرة واحد قتلى داخل المدينة، نمرة اثنين ناس خرجت من المدينة لكنها وقعت بالسيف بتاع بابل، نمرة ثلاثة الباقين الأحياء حملوا إلى السبي. ده كان الجزء اللي خدنا المرة اللي فاتت اللي هي رسالة القضاء. دلوقتي الجزء الثاني في الإصحاح اللي هو من الآية 14 لغاية الآية 21 رسالة تعزية، رسالة بتحمل رحمة بتحمل رجاء لشعب إسرائيل. أو بمعنى أدق هي رسالة للناس المسبيين اللي صوبوا لبابل. أولا قبل ما ندخل في الرسالة، لأول مرة بنشوف رسالة رجاء في نبوة حزقيال. لو ناخد بالنا من الإصحاح الأول لغاية الإصحاح 11 الجزء اللي احنا واقفين فيه دوت، مفيش أي رسالة قضاء، مفيش أي رسالة رجاء، إنما كله دينونة ربنا اللي وقع على إسرائيل أو بيكشف الرجاسات اللي موجودة في إسرائيل، لكن مفيش كلمة تعطي رجاء في المستقبل. لأول مرة بنسمع رسالة رجاء في نبوة حزقيال، لأول مرة بنشوف نور. هنشوفه هنا بشكل مختصر، لكن هنشوفه بقى بالتفصيل في الإصحاح 34 والإصحاح 36 والإصحاح 37. لكن دي بداية إشراق نور، أمل، رجاء في المستقبل بالنسبة لإسرائيل. طيب تعالوا نشوف بقى رسالة التعزية ديت أو رسالة الرجاء، إيه المضمون بتاعها؟ الآية 14 يقول: وكان إلي كلام الرب قائلا. نفس الكلمة اللي بدت بيها رسالة القضاء في الآية 5: هكذا قال الرب. وكأن الوحي عايز يقول إنه الرب اللي تكلم في الرسالة الأولى بالقضاء هو ذات الرب اللي بيتكلم بالرسالة الثانية بالتعزية. بمعنى إنه في الرسالة الأولى شفنا الله العادل، القضاء اللي بينزل على إسرائيل عدل من الله بسبب عدم خضوعهم لوصية ربنا، هو نفس ربنا الرحيم المعزي، هو ذات الله الواحد العادل، هو الله الرحيم المؤدب، هو الله المعزي ذات الإله الواحد. وكان إلي كلام الرب قائلا، قال إيه؟ قال في الآية 15: يا ابن آدم. برضو لو تفتكروا رسالة القضاء في الآية 2: فقال لي يا ابن آدم، وهنا بيكرر، يعني عايز يقول إنه لكل جنس آدم هو ده الله العادل، وكل جنس آدم هو ده الله الرحيم المعزي. الإنسان يختار، هو ذات الله، وهي ذات الرسالة لكل البشر. لأن يعني الإنسان يعصى ربنا، يتحدى ربنا، يقاوم ربنا، فحيج عليه القضاء العادل. يا إما الإنسان يخضع لله وينفذ مشيئة ربنا، يتمتع بتعزية الله ومراحم ربنا. فهو الله الواحد، وهي الرسالة لكل بني آدم. بيقول له إيه؟ بيقول له في الآية 15: يا ابن آدم، إخوتك دول كل شعب إسرائيل، ال 12 سبط هبتدي يقسمه، إخوتك ذو قرابتك، قرايبك دول اللي هم من سبط يهوذا، وكل بيت إسرائيل بأجمعه، بقية الأسباط العشر أسباط هم برضو إخواتك. فالحديث دوت للمملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل العشر أسباط. من لهم؟ بيقول له هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لما أعطيت هذه الأرض ميراثا. اللي بيخطبهم حزقيال دول، اللي ربنا بيقول له إخواتك، سواء كانوا من سبط يهوذا فدول موجودين في سبي بابل، هم الذين قال لهم سكان أورشليم، البقية اللي بقت في أورشليم بتخاطب الناس اللي من سبط يهوذا راحوا بابل: ابتعدوا عن الرب. وأيضا سكان مملكة الشمال اللي هم راحوا في سبي أشور، هم برضو سايبين الأرض من أيام سبي أشور 722. فسكان أورشليم بيخاطبوا كل بني يعقوب اللي تركوا أرض أورشليم، سواء كان زمان من مملكة الشمال وجات أشور وبددتهم في الأرض، فسكان أورشليم بيخطبوهم، أو سواء كان سكان مملكة يهوذا الفوج الأول والتاني اللي راح في سبي بابل. يا ابن آدم إخوتك، مين إخواتك؟ قسمين، إخوتك ذو قرابتك اللي هم الناس اللي مملكة يهوذا وكل بيت إسرائيل بأجمعه وبقية مملكة الشمال. من هم؟ قال له هم الذين قال لهم سكان أورشليم، الحبة اللي اتبقوا في أورشليم بيخبوا الناس دول اللي هو ربنا هنا بيقول لحزقيال دول إخواتك، بيقول لهم ابتعدوا عن الأرض، أنتوا ربنا ما بيحبكمش، أنتوا ربنا كرشكوا بعدكوا عن الأرض ديت، لما أعطيت هذه الأرض ميراثا، لكن إحنا اللي لسه قاعدين في أورشليم إحنا اللي ربنا مدينا ميراث الأرض. يبقى البقية اللي قاعدة في أورشليم بعد الفوج الأول والفوج الثاني بيعيروا إخوتهم اللي متشتتين، سواء كانوا من مملكة الشمال اللي مشتتاهم أشور من زمان، أصلا كان من مملكة يهوذا الفوج الأول والفوج الثاني، بيحيروهم، أنتوا ربنا ما بيحبكمش، أنتوا ربنا كرشكوا، أنتوا ربنا مش راضي عنكم، لكن إحنا المحبوبين من الله، إحنا ربنا سايبنا في الأرض، ما قعدنا جنب الهيكل، يبقى إحنا أحسن منكم، أنتوا ما لكمش نصيب في ميراث الأرض، أنتوا كرشتوا، وإحنا اللي هنورث الأرض ديت بعد أنتم ما رحتوا للسبي. يعني سكان أورشليم بيعيروا إخواتهم بني إسرائيل اللي متشتتين واللي بعاد عن الهيك، ده فكرهم، إحنا أحسن منكم، ليه إحنا أحسن منكم؟ عشان إحنا ربنا سيبنا في الأرض، ربنا سيبنا جنب الهيك، يبقى عايزنا إحنا اللي نورث الأرض، لكن انتوا عشان وحشين ربنا كرشكوا. يا ابن آدم إخوتك، إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم، قالوا لهم إيه؟ ابتعدوا عن الرب لما أعطيت هذه الأرض ميراثا. تفكروا ربنا بيكشف بقى فكره هو، هل فعلا يا رب انت في نظرك اليهود اللي قاعدين في أورشليم دول افضل من اليهود اللي راحوا للسبي؟ وهل انت فعلا نظرتك لليهود اللي موجودين في السبي ان دول مرفوضين ومرزولين من الله، وانت عشان كده بعدتهم عن الهيكل بتاعك؟ يكشف ربنا فكره، يقول في الآية 16 لذلك قل، روح قل له هكذا قال السيد الرب. هدي كنت قلت فكركم، طب اسمعوا بقى فكر ربنا. وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، حتى ولو أنا بعدت سبت يهوذا في سبي بابل، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، مين اللي اتشتته بقى في كل الأراضي؟ دو مملكة الشمال، مملكة يهوذا كلهم راحوا بابل، طب مملكة الشمال؟ لا، دول تشتتوا في كل الأرض من أيام أشور. فربنا بيقول له حزقيال، روح قول له، قول للي موجودين في السبي وقول لبتاع أورشليم دول اللي حاسين في نفسهم أنهم أفضل، أصح أنا بعت مملكة يهوذا في بين الأمم عند بابل، وبدت مملكة الشمال في الأراضي. فعلا أنا عملت كده عشان ما بحبهمش، عشان هم أوحش من باقي إسرائيل، لا، فإني أكون لهم مقدسا. المقدس ده مكان مقدس يسكن فيه ربنا، أصلا أنا بعدتهم عن الهيكل، لكن أنا هكون في وسطيهم، أنا هكون المقدس بتاعهم، أنا حجسكن في وسطه. طب وليه بيقول مقدسا صغيرا؟ قالوا لأن الحكاية دي مش هتقعد كتير، دي فترة وحنجمعهم تاني، لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إن كنت قد أبعدتهم بين الأمم وإن كنت قد بددتهم في الأراضي فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. حتى وهم في الأراضي البعيدة ديت أنا هكون في وسطهم. بصوا التقابل بقى، أنتوا يا يهودي اللي أنا سبتكوا في أورشليم جنبكوا الهيكل، بس ديكوا شفتوا مجد ربنا فارق لإيه؟ فارق الهيكل، وهنشوف في الإصحاح ده كمان هيفارق المدينة. أنتوا قاعدين في الأرض قاعدين جنب المبنى، بس أنا مش في وسطيكوا. طب واللي متشتتين دول اللي باين إن هم فقدوا ميراثهم وإنه محرومين من الهيكل، لا أنا هكون فين؟ أنا هكون في وسطيهم. هنا قبل ما نكمل حبيبي في ثلاث دروس مهمين جدا ربنا عايز ينبه ولاده ليهم. الدرس الأولاني، أخطر حاجة في الحياة الروحية خداع الإنسان لنفسه. يعني إيه الإنسان يخدع نفسه؟ يعني يشوف أو يفكر أو يفهم بخلاف اللي شايفه ربنا واللي بيعرفه ربنا واللي بيرتبه ربنا. هو ده الخداع. الخداع إن أنا أشوف بعيني مش بعين ربنا. هو ده الخداع، وده بدايته كانت في تكوين ثلاثة. حواء بصت بعينيها مش بعين ربنا، أكاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. يبقى ما هو الخداع؟ إن أنا بشوف بعيني. طب إيه اللي ينجيني بالخداع؟ شوف بعين ربنا. إن أنا أقيس بفكري. طب إيه اللي ينجيني بالخداع؟ أقيس بفكر ربنا. خداع سكان أورشليم لنفسهم إيه؟ بصين إحنا في الأرض التنين دول الكرش، يبقى إحنا أحسن، يا محتاجة زكاة، ولو كانوا حلوين كانوا قعدوا. خدعنا نفسنا، ظننا في نفسنا إن إحنا أفضل منهم. طب ده فكرنا إحنا شايفينها كده، لكن هو ده فكر ربنا؟ لا، دي تزكية الإنسان لنفسه، إنه بظن اللي أنا بفكر فيه هو ده اللي ربنا عايزه. أنا عشان بحب كده فأنا بخدع نفسي إنه دي مشيئة ربنا، إن دي إرادة ربنا. طب إيه العلاج؟ العلاج يقيس نفسك على كلام ربنا. انتوا بتقولوا ان انتوا كويسين، طب انتوا بتعبدوا اصنام. مهما كشف حسقيال القصه، في هيكل وفي عباده، بس عباده اصنام في الهيكل. لا، احنا ادم سابنا جنب الهيكل يبقى احنا حلوين. مشكله الانسان احبه هو انه عايز يزكي نفسه بدون ما يقيس نفسه. الرأي ما قال بولس، يقيسون أنفسهم على أنفسهم، يقارنون أنفسهم بأنفسهم. لكن إحنا مناش المكياس ده. طب إحنا إيه المكياس بتاعنا؟ إحنا المكياس الذي قسمه الله، اسمة ربنا، كلام ربنا. إحنا بنقيس نفسنا على الـ 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 الخيط، الميزان اللي بنوزن به هي كلمة الله. أجيب لكم مثلا من القديم ومثلا من الجديد، والاثنين عكس بعض بس الاثنين بيكشفوا مشيئة ربنا. نمرة واحد، أبونا يعقوب. أبونا يعقوب لما هرب ورايح عند خاله لبان، فعند بير المية شاف رحيل، فرحيل عجبته. يعني احنا دلوقتي خدت هنا القرار بيني وبين نفسي ان رحيل دي حلوة. ده قراري أنا، دي رؤيتي أنا، ده اختياري أنا، ده فكري أنا. أنت مين؟ ياه ده احنا قرايب. شوف ربنا، هو ربنا قاسمها لي. انت عشان هي عجبتك فأنت بتقعد ترتب الحاجات بحسب دماغك. أنت عرفت منين إن ربنا رسمها لك؟ أنت من البداية طلبت اختيار ربنا؟ لا، انا اخترت المرأة، عين انا شفتها حلوة. تيا ربعنا قريب، بس شوف ربنا، شوف ربنا، هو ربنا عايزنا نتجوز رحيل. لا حبيبي مش عايزك تتجوز رحيل. طبعا ربنا يعقوب يقال عن يعقوب ما صنع الرب، لكن انا بكلم عن نفسي. انا لما باخد عن نفسي، انا لما بشوف حاجه بتعجبني ادور على اي حاجه بقى تحصل. اه بص اهو 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 هو ربنا عايز. طب ايه الامانه حبيبي؟ الامانه قبل لما مختار ربنا اللي يختار. اوكي انا بختار لنفسي، ماشي ماشي، بس خليك على قناعه، ما تجيش تخدع نفسك تقول ده ربنا. لا حبيبي انت اللي اختارت، انت ليه لازقها في ربنا؟ مش حكايه بقى هنا صح وغلط وربنا زعلان ولا مش زعلان، بس ما تخدعش نفسك. لا ده اختياري انا قبل اي حاجه. انا اول ما شفت الحاجه ديت او انا قبل ما اسال ربنا، انا الموضوع ده عجبني، فانا بدور على اي تلزيقه عشان بص هو ربنا بياكد انه ده الاختيار الصح. بلاش نخدع نفسينا حبيبي. اكبر 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 هبه انا اشعر يعني في ذاتي انها في الحياه الروحيه، ان الانسان يبقى متبصر في نفسه، ما يخدعش في نفسه. شايف نفسه وحش وحش 100%، انا مش قضيتي خالص حلو ولا وحش، لكن قضيتي انت شايف نفسك صح ولا انت مخدوع في نفسك؟ يعني شايف ومخدوع ايه كلمه الله بس كده. لو دي موجوده حبايبي صدقوني اي حاجه بعد كده تتصلح. لكن اخطر حاجه في الحياه الروحيه الانسان يخدع نفسه، يظن اللي هو بيفكر فيه، اللي هو عايزه، اللي هو بيحبه، يفضل يدور على اي حاجه عشان يوهم نفسه انه ربنا. في المقابل الاربع رجال اللي كانوا داخلين بالمفلوج لربنا يسوع حاولوا يدخلوا ما عرفوش. كان ممكن يقول خلاص ربنا مش رايك، ما دينا حولنا. يقول ربنا عايز كان سهل الموضوع، لا ده انت اللي مش عايز تتعب، مش عايز تجتهد، مش عايز تستخدم الوزنات اللي ربنا مديها لك، فانت يعني ايه مش عايز اقول بقى هنا تسليم، لكن هنا في سلبيه. خلاص يا ربنا مش رايق، ما لو رايق يمشيها، مش هيمشيها كده. ادم مدينا وزنات نجتهد نتعب. طب عملوا ايه؟ قعدوا يحاولوا يروحوا يقولوا انتوا ضد مشيئة ربنا. ليه؟ ان انا احاول، ان انا اجتهد، ان انا ادور، ان انا ابحث، ان انا اصلي، ان انا استشير، إن في الآخر الباب صار مقفول خلاص. فيبقى الاثنين بقول لكم بينهم الاثنين عكس بعض، لأن مش العلامة إنه أي حاجة أدم مشيت سهلة يبقى من ربنا، أي حاجة أدم قابلتها معوقات يبقى مش من ربنا، وأظن إن أنا كده. لا، يبقى محتاج الإنسان نور ربنا، محتاج الإنسان نور ربنا عشان ينظر للأمور بمنظار صحيح دون أن يخدع نفسه. أدي أول درس. إحنا في أورشليم وإحنا الحلوين، هي محتاجة زكوة. ما لو كنا عشرين ما كان مشانا مع اللي مشاه. فاكرين لما راح ربنا يسوع قالوا له 18 سقط عليهم البرج في سلوان، الناس اللي ناس وحشة، يقول ما تخدعوش نفسيكم، أتظن إن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر؟ لا، إن لم تتوبوا. فالإنسان تملي عايز يزكي نفسه ويدور على أي حاجة بقى بس مش شايفها بمنظار ربنا. بقول لكم ده درس الأول مهم جدا يا أحب، عدم خداع الإنسان لنفسه. بص زي ما ربنا بيبص، ما تبصش بمرأة عينك، ما تبصش برغبات قلبك، ما تبصش اللي انت مستسهله، ما تبصش اللي انت مستحسنه، وتدور على اي حاجة عشان تقول ربنا موافق او مش موافق. درس الاول. الدرس التاني، ربنا بيمهد في فكرنا للحياة الإيمانية اللي فوق المنظور. إزاي؟ إحنا في أورشليم الهيكل، والهيكل دوت ربنا قال لنا أننا بحله في هذا المكان، فخلاص هو ربنا موجود في الهيكل، ربنا مش موجود في أي حتة تاني. ودي كانت قناعة إسرائيل إنه الله مش موجود سوى في هيكله. أي حتة بره الهيكل لا، ربنا لا حيسمعك ولا حيشوفك ولا حيستجيب صلاتك. فأدنا إحنا جنب الهيكل يبقى إحنا اللي صلاتنا مجابة، لكن اللي بعاد عن الهيكل دول لا لا، ربنا ما بيسمعهمش. ربنا بيقول لهم لا، ده أنا حكون مقدسا صغيرا ليهم، أنا حاجة أسكن في وسطيهم. يبقى ربنا بيمهدنا للخروج من المنظور لغير المنظور. وده اللي ربنا بقى يسوع قاله للمرأة السامرية. ربنا قصد انه يقنع اسرائيل ان العبادة في الهيكل بس ليه؟ عشان يحفظه من عبادة الاصنام. لكن اسرائيل بقى فهمها ايه؟ انه بره الهيكل مفيش ربنا، ربنا في الهيكل بس، فيش استجابة صلاة خارج الهيكل. لذلك وهم في السبي دانيال ايه وجه نظره نحو اورشليم، ما هو هناك بس، دي القناعه اللي عند اسرائيل. فجاه ربنا يسوع بقى يكشف بقت مشكله العباده المكان السامريه، احنا نسجد هنا ولا نسجد هنا؟ انتم تسجدون في اورشليم، المكان الجار الجارزين، المراه السامريه قال لها يا مراه صدقيني. دي كانت مرحله، لكن تأتي ساعة ايه الله روح الذين يسجد الله في روحك كان بغى ان يسجدوا فأي مكان ادم فيه قلب نقي. انا سامع وانا حاضر وانا بستجيب. لذلك ربنا كان بيمهد في العهد القديم بالمشهد دوت، بيمهد في العهد القديم السماء كرسي لي والارض موطن القدم، اي بيت تبنون لي يا بني اسرائيل، اي سواء صنع كل هذا. لما استفنزوا عموم الكلام دوت بناء على تعليم المسيح، لأنه ده بيجدف على الهيكل. يعني ايه ربنا في اي حد؟ يعني ايه نعبد الله في اي مكان؟ انت بتجدف على هذا الموضع. ظل للأسف اسرائيل منحصر في المنظور. فده الدرس التاني. وجود بيت الله شيء رائع وشيء جميل وله حضور خاص الله وسط بيته، لكن اي مكان إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون لهم مقدسا أنفسهم. الرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث إن إحنا ما نحكمش حسب الظاهر. بحسب الظاهر دي ناس قاعدة جنب الهيكل، بحسب الظاهر دي ناس مطرودة بعيد عن الهيكل، ده المنظر الخارجي. يبقى اللي بعاد دول، يبقى أدم ده الشكل بتاعهم، يبقى دول الوحشين. لا، اتضح أن فكر ربنا لا تحكمه حسب الظاهر، بقى يحكمه حكما عدل. بمعنى أنا ممكن أشوف إنسان متواجد في الكنيسة كل يوم ومنظر حلو وشيء ممدوح وشيء طيب، بس ما تحكمش أنه ده معناه أنه ده أكثر تقوة من واحد تاني بعيد. يمكن البعيد ده عنده ظروف. لذلك اختارت الكنيسة في أعياد يوحنا المعمدان المزمور اللي بيقول إيه؟ أما أنا فكزيتونة مغروسة في بيت الرب. في حين أن يوحنا المعمدان عمره ما دخل بيت الرب، ده طول أيامه كان في البراري اليوم ظهور الإسرائيل. فرغم أنه هو بعيد، لكن لا، ده زيتونة مغروسة. مش بقلل حبايب طبعا من أهمية وجودنا في بيت ربنا، لكن أنا بكلم على الإنسان اللي بيحكم حسب الظاهر. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكم عدل. طب إيه الحكم عدل؟ الداخل. طب أنا معرفش الداخل، يبقى ما تحكمش بقى. إحنا متسرعين في الأحكام على اللي إحنا بنشوف فبنحكم. تقول لي ما بالعين، طب ماشي، بما أنا معاك بالعين، بس تعرف اللي جوه بحسب العين دول بعاد عن الهيكل، ما لهمش علاقة بربنا، بحسب العين دول لازقين في الهيكل. ايه ده ناس كويس؟ مش بالضرورة كل اللي قريب وحش او كل اللي قريب حلو، بس ما تحكمش، ما تحكمش، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. ايه الحكم العادل؟ ان انا ابقى عارف الدواخ. لا ما بنعرفش، يبقى ما تحكمش بقى يا عم. لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يقطع الله الذي نرخى فيظلم، حتى لو عيني شايف، ما ممكن اللي انت شايفه ده ما يبقاش برضه الحكم الصح. ثلاث دروس يا حبايبي مهمين جدا من المشهد دوت. احنا في اورشليم احنا احسن منكم، احنا ربنا بيحبنا، انتوا وحشين عشان كده بعدتكم عن الهيكل. تخدعش نفسك، ربنا عايز ينقلنا من المحدودية بتاعت العهد القديم وانحصار الله والعبادة في هيكل إلى أي مكان يجتمع في اثنين أو ثلاثة باسم نفسهم. نمرة ثلاثة، إن ربنا عايز علمنا احنا كمش بمرأة العين، عشان كده قيل عن ربنا يسوع في سفر أشعياء لا يحكم بمرأة عينيه. حلو المسيح إنه ما بيحكمش بمرأة عينه. ليه؟ مش اللي عينينا شايفاه مرات كثير يبقى هذا الحق. لا، ربنا بيحكمهم بالإيه؟ باللي جوه. قبل ما سيب الآية ديت، إن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، دي بتدينا معنى آخر لمفهوم اللحم والقدر لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت. اليهود الوحشين اللي ما خضعوش لوصية ربنا قالوا إيه؟ قالوا القدرة دي أورشليم. يعني إيه؟ يعني طول ما إحنا جواها إحنا في حماية، دي زي قدرة حديد مخوطة بينا، ديت زي قدرة تحتيها نار، فاللي يحط إيده جوا القدرة هيتشوي. فإحنا طول ما إحنا جوا أورشليم إحنا لحمة محمية جوا القدرة. ده فكره هنا برضو بالكلام اللي هم قالوه، احنا اللي جوه اورشليم احسن منكم ياللي انتوا متشتتين، بتدي مفهوم جديد لحكايه القدره ديت. ايه هو؟ انه القدره ديت لما نيجي نفرز اللحمه، اللحمه الحلوه نحطها في القدره ونسلقها، اللحمه اللي تبقى ناشفه شويه او مش بنفس الجوده دي بنطلعها بره القدره ونشويها بالنار. في القدره بنسلقها، فاحنا نختار اللحمه الجيده نسلقها عشان تستوي وتبقى حلوه. طب اللحمه الناشفه شويه لا، دي بقى خليها ايه؟ تتشوي بره. فهم قالوا كده اورشليم القدره، مين اللي جوه القدره؟ اللحمه الجيده، اللحمه الحلوه، ده احنا، احنا اللحمة الحلوة لان احنا جوه القدر. طب اللحمة الناشفة شوية، اللحمة اللي يعني ما بتستويش قوي، لا لا لا، دي بره بقى القدرة تتشوي بالنار. فاعتبروا نفسيهم لحمة جيدة، لذلك هما جوه القدرة، وانتوا اللي في السبي لحمة اردق، عشان كده انتوا بره. نفس التعبير طبعا، هو الفهم ده غلط، بس اللي جوه أورشليم حلو واللي بره أورشليم الوحش، لا مش ده فكر ربنا. زي ما أعلنوا لو تفتكروا بقى أرميا، أرميا 25 شاف سلتين، سلة فيها تين جيد وسلة فيها تين رديء. التين الجيد بتوع اورشليم اعتبروا ان احنا التين الجيد، ربنا قال له لا، التين الجيد دول اللي في السبي عكس فكرهم، والتين الرديء دول اللي قاعدين في اورشليم. هنا نفس المعنى، انتوا بتفتكروا انكم جوه القدره انتوا اللحمه الحلوه، لا في الحقيقه اللحمه الحلوه اللي ايه؟ هنفهم دلوقتي ليه اللي موجوده في في بابل، والنوع الرديء من اليهود ده اللي هو موجود جوه القدر. طب ليه؟ ليه ربنا اعتبر اللي في السبي هم التين الجيد، وليه هنا رفض فكر إسرائيل إنه اللحمة الجيدة اللي في القدرة، بل بالعكس اللحمة الجيدة اللي هي مطرودة بر. ليه اللي في السبية أفضل من اليهود اللي تبقوا في أورشليم؟ عليكم تعالوا شوفوا اليهود اللي تبقوا في أورشليم في سفر إرميا حصل إيه. نمرة واحد، نبوخذ نصر أقام جدليا لو تفتكروا حاكم على أورشليم. هم عملوا إيه؟ تمردوا على جدليا وقاموا وقتلوا. ده ربنا بيقول لكم اخضعوا لبابل، ده مش بس قوم بابل، ده قتلوا الراجل اللي عينوا بابل. ده مش خاضعين لفكرة ربنا خالص. قتلوا جدليا. طب لما قتلوا جدليا عملوا ايه؟ خافوا من نبوخذ نصر، فهرب بعض منهم لمصر لو تفتكروا اللي كانوا معانا في سفر ارمية، وخدوا معاهم ارمية. طب اللي راحوا مصر دول خرجوا تماما خارج العهد وخارج التدبير وراحوا مصر وخلصوا في مصر وما سمعناش عنهم حاجة. طب الحبة اللي بقوا في أورشليم بعد قتل جدليا والهروب لمصر، راح جالهم نبوخذ نصر وعمل فيهم السبي. فهم تين ايه؟ تين رضي، رحمة رضية. في حين اللي في السبي اللي انتوا بتقولوا عليهم تين ردي، لا دوما دول التين الجيد. اللي في السبي اللي انتوا بتقولوا عليهم اللحم الأردأ، لا دول الأفضل. ليه؟ لأن دول اللي حيرجعوا وحيبقوا نواه للشعب اللي حيتم فيه الوعد الإلهي ومجيء المسيح والخلاص. فلا انتوا فاهمين غلط، انتوا معتبرين ان انتوا كويسين. لا، في الحقيقة اللي في السبي. طب ليه بقى اللي في السبي كويسين؟ مش لانهم اقل خطية، لا ده زيهم، بس ليه اللي في السبي كويسين؟ اللي في السبي بدوا يفهموا ان ده تأديب ربنا لينا، وان احنا خطاة، وان احنا نستاهل، وان ربنا بعت لنا ارمية وبعتنا، لا يا رب احنا غلطانين، فراجعين بتوبة لله. اهم دول الايه؟ اللي خضعوا للتأديب، دول اللي قبلوا تأديب ربنا، اللي خضعوا لمير بابل، هم دول الكويسين، لأنه ثمرت التأديب دوت ان هم ايه؟ تابوا. لكن انتوا يلي في أورشليم اتمردتوا وقتلتوا وهربتوا وخرجتوا بره العهد خالص. فربنا بيقول له لا، هم بيقولوا لهم احنا احسن منكم، لا روح اقول لهم ان هم دول اللي انا ايه؟ هعمل ليهم مقدس وانا اللي حاسكن في وسطيهم. قبل ما أترك الجزء ده، هنا في معنى نبوي بقى لذيذ خالص في الآيتين 15 و16. يا ابن آدم، إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا، لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إن كنت قد أبعدتهم بين الأمم فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. المعنى النبوي هنا إيه؟ نمرة واحد الآية 15، يا ابن آدم. ابن آدم دوت إيه؟ عرفنا أن ده اللقب اللي أعطي لحزقيال، لكنه رمز للمسيح ابن الإنسان. فالآب بيخاطب الابن، يا ابن آدم إخوتك ذو قرابتك. مين دول؟ بيتكلم على اليهود الموجودين في بابل، اللي هو قال عنهم في الآية 16 ابعدتهم بين الأمم. قالوا اللي بين الأمم دول المعاد، دول حيبقوا أخواتك. مين دول؟ الأمم. يبقى الآب بيخاطب الإب، قال له أخواتك. أخواتك من جهة إيه؟ من جهة أنه يعني من زرع إبراهيم؟ لا، أخواتك في الجنس البشري، مش أنت خدت الطبيعة البشرية؟ فاستشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك فيه، فبقى أخونا بحكم أنه خد طبيعتنا. طب إحنا مين؟ إحنا اللي بين الأمم، أبعدتهم بين الأمم، إحنا اللي ما كناش من شعب ربنا، صرنا إخوة للمسيح. اذهبي وقولي لإخوتي. طب صرنا إخوة للمسيح؟ اليهود إخواته، تقول له ماشي بحسب الجسد إخواته. لا، مش 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 الإخوة هنا مش بالجسد. تنبى 12 لما بيقولوا ربنا يسوع حوزة أمك وأخواتك خارج، قال لهم إيه؟ من هي أمي ومن هم إخواتي؟ من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. فإحنا بقينا أخواته بخضوعنا لوصيته. فالآب بيقول يا ابن آدم سيح ابن الإنسان اللي تجسد، إخواتك اللي أنا مشتتهم بين الأمم دول اللي هم ما كانوش من شعب ربنا، لما يقبلوا وصيتك يصيروا إخوة لك، يصيروا ذوي قرابة لك. طب لما حيصيروا ذوي قرابة لك في الآية 16 أكون لهم إيه؟ مقدسا. دول البعاد كانوا طول عمرهم عن الهيكل وعن العبادة، لا، بعد التجسد إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا مقدس ليهم، أنا بسكن في وسطهم. فهي حملت معنى نبوي عن الخلاص اللي حيتممه ربنا يسوع في ملء الزمان. طيب نكمل مع حزقيال، بيقوله في الآية 16 وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، هتعمل إيه؟ قال في الآية 17 لذلك قل، هيكمل بقى هكذا قال السيد الرب، أنتوا يا يهودي اللي اضطردتوا في السبي سواء كان سبي أشور أو كان سبي بابل، اللي سكان أورشليم بيعيروكوا بيقولوكوا أن أنتوا وحشين أن أنتوا ربنا ما بيحبكم مش عشان كده مشاكوا بعيد، قل لهم لذلك قل هكذا قال السيد الرب إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. بيعزي اليهود اللي موجودين في السابع، اليهود أورشليم بيعايروهم، نمرة واحد أنا حكون مقدس ليك وحسكم فستيكم رغم أن هم اللي ساكنين جنب الهيكل، لكن أنا سبت الهيكل لكن حبا ساكن معاكم أنتم. نمرة اتنين بيعزيهم بيه أنا هجمعكم تاني، اللي بيعايروكوا دول ما اسمعوش كلام التعيير بتاعهم، ده انتوا اللي هتتجمعوا تاني، احشركم من الاراضي التي تبددتم فيها واعطيكم ارض اسرائيل. هترجعوا مصر، بقول لكم اول يعني رسالة رجاء في نبوة حزقيال، كل اللي فات كان قضاء او وصف حال هو سبب الدينونة. اول مرة نشوف نور، انتوا يلي في السبي انا في وسطيكو، انتوا يلي في السبي انا هرجعكو تاني. طيب قبل ما نكمل في رسالة الرجاء ديت عايزين نسأل سؤال حلو، انت قلت لي انك هترجعنا، حاجة جميلة نشكر الله هنرجع، بس السؤال ماذا عن المجد اللي فارق؟ احنا ممكن نرجع من غير المجد، ممكن اجمعكو ورجعكو اسرائيل بس ما سكنش في وسطيكو. تقول لي جبتها منين؟ اقول لك جبتها من ايام موسى. في سفر الخروج الاصحاح 33 لما الشعب اغضب ربنا بعبادة العجل وربنا كان عايز يفني الشعب وموسى تشفع فيهم، فربنا قال لموسى ايه؟ قال له خد الشعب واصعد وانا هتمم الوعد هورثكم الارض. أنا قلت كلمة هنفذها، لكن وأنا أرسل أمامك ملاكا، أنا غضبت عليك لما عبدت العجل وأنت تشفعت فيه وموسى، ماشي أنا مش هفنيهم ومش هغير كلامي، روحوا ورثوا الأرض، بس أنا أرسل أمامك ملاكا فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقم. أنا هنفذ وعدي بس مش هقعد في وسطيكم. يعني هنا برضو ربي أنت قلت هترجعنا ماشي وهنرجع نورث الأرض جميل، بس ما يمكن برضو هتعمل معانا زي ما قلت أيام موسى إن أنت مش هتسكن في وسطينا. هل المجد هيرجع ولا مش هيرجع؟ يكمل حزقيال الآية 18 فيأتون إلى هناك، هناك بقى دي لأنه حزقيال في بابل، هناك دي دلوقتي بقت أورشليم، أنا حجمعهم وحيروحوا هناك. فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكروهاتها وجميع رجساتها منها. حلوة. حيرجعوا أورشليم وحيشيلوا بقى كل عبادات الأصنام والرجسات. وفعلا أحباب لما نرجع للتاريخ المقدس بتاع إسرائيل، لما بدأ إسرائيل يرجع من السبي رجعوا على ثلاث أفواك، فوق بقيادة زربابل وفوق بقيادة عزرا وفوق بقيادة نحمية، ورجعوا ورثوا الأرض فعلا. وفعلا لما رجعوا ما فيش خطية ما عملوهاش تاني، بس الخطية الوحيدة اللي ما كررتش فيك يا إسرائيل من يوم ما رجعت من سبي بابل حتى اليوم هي عبادة الأصنام. فعلا فعلا، ما هو إسرائيل الصوت لسع عندهم 70 سنة السبي دي وصمة عار. طب ليه يا إسرائيل؟ قال لك عشان عبادنا الأصنام. فمن ساعة ما رجعوا من بابل أقول لكم كل خطايا عملوها تاني، إلا دي ما تكررتش فعلا زي ما قال ربنا. فيأتون من هناك ويزيلون جميع مكروهاتها وجميع رجساتها منها. طيب شلنا عبادة الأصنام، بيكمل لنا الوصف لما حنرجع. إيه تاني؟ الآية 19، وأعطيهم قلبا واحدا. يعني بعد الرجوع مش هيبقى عندنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنة. لا لا لا، هم كل واحد تبقى مملكة واحدة خلاص. وفعلا وفعلا يا حبايب لما رجعنا، يعني لما نرجع بقى ندرس سفر عزرا وسفر نحمية، الثلاث أفواج اللي رجعوا من السبي وصوت النبوة اللي كان على لسان زكريا وكان على لسان حجاي، كل ده بيكشف لنا حال إسرائيل لما رجع من السبي. لا، ما بقاش في مملكتين خلاص، بقى شعب واحد. أعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلهم روحا جديدا. روح جديد يعني توجه جديد في الحياة، منهج جديد في الحياة، أسلوب جديد في الحياة. وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، هيحيوا حياة جديدة. وفعلا لما رجعوا من السبي كل نهضة بقى تتعمل، سواء كانت أيام عزرا سواء كانت أيام نحمية، نرجع نفتح الشريعة ونشوف الشريعة بتقول، ونطهر من الزواج من الأجدديات ونحفظ السبت. يعني راجعين علشان نعيش بقلب جديد، بفكر جديد، بحياة جديدة بحسب وصية ربنا اللي موجودة في الشريعة. وصفها في الآية 20، لكي يسلقوا في فرائدي، الفرائد اللي هي العباد، ارجع بقى يمارسوا العبادة والصلاة والمذبح والذبائح والأعياد، ويحفظوا أحكامي، ترجع الوصية تاني يبتدي يعيشوا بيها زي ما تركوا. كل نهضة حصلت وخصوصا بعد الرجوع وطبعا وقبل السبي، لكن يعني تملي النهضة مرتبطة بأن احنا نحكم الشريعة في سلوك الوصايا ويعملوا بها سلوك بالوصية، ويكونون لي شعبا فأنا أكون لهم إله، أرجع أحميهم مرة تاني. طبعا المعنى القريب زي ما بقولكوا ده لما رجعنا من سبي بابل. طب المعنى البعيد بقى، يأتون إلى هناك، قلنا دول الأمم اللي بعاد اللي موجودين في سبي بابل، سبي الخطية، هرجعهم هردهم، أعطيهم قلبا واحدا، أجعل في داخلهم روحا جديدا، أنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. ده إيه بيتكلم على إيه؟ ده كلمة على العهد الجديد، نفس الكلمات اللي وصف بيها إرميا الرجوع من السبي والدخول في عهد مع الله. إرميا 31، قلت لكم تملي حبايبي النبوة تحمل معنى قريب، الناس اللي كانوا عايشين فاهمينه، وفي وقت نفسه تحمل معنى مسياني عن مجيء المسيح. المعنى القريب سواء كان في كلام إرميا 31 أو هنا كلام حزقيال 11، هنرجع من السبي ونبقى شعب ربنا ونرجع نعيش بالوصية أوكي، بالفعل ده اللي حصل. طب والاثنين ارميا 31 وهنا حزقيال 11 بتحمل معنى بقى مسياني. ايه السبي ده؟ سبي الخطية. هنرجع من سبي الخطية هيخلصنا ونادي للمقصورين بالاطلاق ونعمل ايه؟ نصير كلنا شعب واحد اعطيهم قلبا واحدا جعلنا له شعبا مجتمعا. بقوا المؤمنين كلهم ايه؟ قلب واحد، فكر واحد، احط فيهم روح جديد، حل بروحي فيهم، انزع منهم قلب الحجر. نفس بقول لكم ارجعوا اقروا ارميا 31، هو زي ايام تأتي يقول السيد الرب اقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. خلاص بقى قلب واحد، بقى شعب واحد. لك العهد الذي قطعته مع ابراهيم يوم امسكت بيدهم لخرجوا من ارض مصر لم يضبطوا في عهدي اهملتهم. هو ادينا في السبي. لكن الجديد بقى ايه؟ لا، الجديد بقى انزع منهم قلب الحجر اعطيهم قلب لحم يصيرون لي شعبا وانا اصير لهم اله. العهد الجديد. فهي رسالة معزية. لكن دائما يا احب ان 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 اكتفينا بالتعزية، تعزية تولد استهتار، تعزية بس تولد استهتار. ازاي؟ انا في بابل خلاص يا عم، ده بيقول لك هيرجعنا وهيعمل لنا عهد جديد وقلب جديد، يا الله ده دينا بقى ايه؟ ما هو قال ده، خد بالك هو قال، بس في المقابل ان انت تهونت، ان انت استهترت، ان انت ترخيت، لازم يكون في انذار. ده تملي كده حبيبي. لو وعود وعود وتعزية تعزية، خلاص الواحد يترخى ويكسر. يا عم ده بيقول لك هيعمل وحيساوي. لا هعمل وحيساوي، بس خد بالك. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكروهاتهم ورجساتهم، الناس بقى لا متمسكة بقى بالخطية وبالنجاسة وبابل وعبادات بابل، هو في وعد بالرجوع، بس انت قلبك فين؟ انت قلبك مع اللي راجعين ولا لا؟ انا قلبي لسه مرتبط بالرجاسة. لا مرتبط بالرجاسة، فاني اجلب طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. هحكم عليك بالعاك، هأدينك بحسب اعمالك. تقولي طب يعني واللي رجع ما بيحكمش عليه بالعدل؟ لا، حكم عليه بالعدل، بس العدل ده مين اللي رفعه عننا؟ مين اللي شاله عننا؟ المسيح. يعني ربنا ما بيتغيرش. مش انت لو رجعت خلاص انا هتغاضى. لا انا مش هتغاضى. ما انت معنى انك رجعت معنى انك دخلت في عهد جديد، انت بقى في نائب عنك، بقى في ممثل ليك، حمل الدينونة عنك. خلاص اوكي، طب انت قابل انك ترتبط بيه، تلتصق بيه؟ اوكي خلاص، تعال وخد بركات العهد. لا انا قلبي مرتبط بالنجاسات والرجاسات. خلاص تعالى بقى نحاسبك على النجاسات والرجاسات. اما الذين قلبهم ذاهب، ما بقول لكم حبيبي لو يعني تعزيه ووعود تولد رخاوه واستهتار، خلاص لا، في دور عليك. قلبك فين؟ قلبك مع اللي راجعين ولا قلبك لسه مرتبط بيه؟ انا اديتك فرصه للرجوع، فتحت لك باب للخلاص، في الآخر أنت صاحب القرار. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكروهاتهم ورجساتهم فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. يبقى كده شفنا أول قسمين في الإصحاح 11، شفنا المرة اللي فاتت من آية 1 لغاية 13 رسالة قضاء لسكان أورشليم. النهاردة شفنا من الآية 14 لغاية 21 رسالة تعزية لليهود الموجودين في السبي. طيب يختم الإصحاح 11 برحيل المجد. تقول لي انت لسه لغاية دلوقتي ما قلتش المجد راجع ولا مش راجع؟ انا واخد بالي لسه ما قلتش، بس يعني ايه يعني نكمل الرحلة. رحيل المجد، ختام الإصحاح 11 الآية 22 لغاية 25. الآية 22 ثم رفعت الكاروبيم أجنحتها. وإن لما الكاروبيم بترفع الأجنحة معناها المركبة هتتحرك، والبقرات معه. لما الكروبيم يتحرك البقرات تتحرك معه، لأن روح البقرات للحيوانات، فالحيوان هيتحرك، الكروب هيحرك جناحاته. طيب الروح اللي في الكروب هي اللي في البقرة، فالبقرة هتبتدي تلف. ثم رفع في الكروبيم أجنحتها والبقرات معه، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. قلنا فوق الكروبيم عرش، وفوق العرش جالس. فلما المركبة هتتحرك يعني معناها العرش باللي جالس على العرش هيتحرك. مجد إله إسرائيل عليها من فوق. الآية 23، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة. أتبي بقى المركبة إيه بتصعد، ومجد ربنا إيه بيصعد معاه. أفكركم بالمراحل اللي بيرحل فيها المجد. نمرة واحد، المجد كان فوق غطى الكروب الشكيناء، ما بين الاثنين كروب كان يحل مجد ربنا، كان الله يتقابل مع موسى. طيب اللي حصل، أول حاجة المجد ده خرج، ده جوه قدس الأقداس، فخرج للدار الداخلية، الحوش اللي محيط بالقدس وقدس الأقداس. بعد كده ارتفع على عتبة الباب الشرقي، الباب اللي ندخل منه للدار الداخلية اللي هنشوف أول حاجة المرحدة، وبعد كده مذبح النحاس، وبعد كده القدس، وبعد كده قدس الأقداس. فجي راح واقف على العتبة. بعد كده راح متحرك، الكلام ده كان في الإصحاح العاشر أربعة، بعد كده راح متحرك للدار الخارجية، الحوش الخارجي بقى الأوسع، وراح طلع عند عتبة باب الدار اللي صاح العشر آية 18، اللي هو الباب الرئيسي بقى اللي دخل على الهيكل كله. طيب آخر مكان كنا سايبين في المجد اللي صاح العشر آية 18، المجد واقف على عتبة الايه باب الدار، باب الخارجي. النهاردة ايه بيصع، طبعا كده يبقى هو خلاص فارق الهيكل، طلع من قدس الأقداس للدار الداخلية للباب للدار الخارجية للباب، خلاص فارق الهيكل. النهاردة بقى بيصعد عن الايه، عن المدينة كلها. ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبقرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. انتهى تماما حضور الله في الهيكل وفي أورشليم. طيب ارتفع مجد ربنا، يعني خلاص فضل الدينونة، ما احنا قلنا مش ممكن ينزل القضاء ومجد الله في المكان، خلاص ساب المدينة. عشان كده القسم اللي احنا فيه دوت كله عبارة عن انذارات قبل السقوط، من إصحاح 4 إصحاح 1 لغاية 3 دي كانت دعوة حزقيال، من إصحاح 4 لغاية الإصحاح اللي جاي 12 كلها انذارات قبل السقوط. طيب صعد عن المدينة عمل إيه؟ الآية 23، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. فارق المدينة، وقف على جبل، الجبل ده شرق مدينة أورشليم. شرق مدينة أورشليم في وادي قطرون، واللي هو وادي يهوشافاط، وبعدين في جبل الزيتون. يبقى الجبل اللي شرق المدينة ده جبل الزيتون، والكلام ده عرفناه من سفر زكريا الإصحاح 14 الآية 4، جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. يبقى المجد طلع وقف على جبل الزيتون. أنا عايز أقول 6 ملاحظات على جبل الزيتون تخص مفارقة المجد دوت. نمرة 1، على جبل الزيتون أقام سليمان أول معابد وثنية في إسرائيل. سفر ملوك الأول الإصحاح 11 الآية 7 يقول إن سليمان عمل مرتفعة لكاموش إله المؤابيين والمولك إله بني عمون على الجبل الذي تجاه أورشليم. كان فكر سليمان إن أنا عشان أضمن سلام مع الشعوب اللي حولي أتزوج منهم، فرح متجوز من بني عمون ومن بني مؤاب ومن المصري، ما خليش كل واحدة تجيله بالآلهة الوثنية بتاعت، فسليمان عشان يرضيها يعمل لها معبد تعبد فيه الإله بتاعها. فمن بداية القصة والحكاية غير مبشرة بالإيه؟ غير مبشرة بالخير. طب وكانت فين بقى البداية القصة دي؟ على جبل الزيتون. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أدينا من على جبل الزيتون المجد بإيه؟ بيفارق المدينة. تملي قلت لكم مكان القضاء هو ذاته المكان بتاع الخطية. الخطية كانت على جبل الزيتون بداية عبادة الأصنام، والنهاردة إسرائيل بيعبد الأصنام، ومجد ربنا بيفارق الهيكل وبيفارق أورشليم بسبب عبادة الأصنام. منين؟ من على جبل الزيتون. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، من على هذا الجبل نظر المسيح إلى أورشليم وبكى عليها. هو عموما جبل الزيتون فعلا من عليه تظهر كل مدينة أورشليم، بس أنا لما بص للمسيح وهو واقف على جبل الزيتون وبيبكي على مدينة أورشليم، مش لمجرد أن المسيح شايف المدينة، لا، ده الجبل ده هو بداية الانحدار. أنتوا من هنا عبدتوا الأصنام، أنتوا من هنا أنا فارقتكم، القصة بتتكرر، فمن هنا أنا ببص للمدينة وببكي عليها. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، إن كان مجد ربنا صعد النهاردة في حزقيا 11 من على جبل الزيتون، فربنا يسوع صعد، وربنا يسوع يمثل المجد الإلهي، هنربط النبوات دي في الآخر، بيصعد منين؟ صعد من على جبل الزيتون برضه في سفر الأعمال الإصحاح الأول 9 و11. ربنا يسوع خد التلامذة على جبل الزيتون وانفرد عنهم ثم أصعد إلى السماء وفي ماهم شخصون. فكان ده منين؟ هو ده المكان اللي صعد منه مجد الله أيام حزقيال، هو اللي صعد منه مجد الله متجسدا. نمرة أربعة. نمرة خمسة، أنا هقولها دلوقتي بس عشان نربط جبل الزيتون، بس أنا كنت عايز أسيبها لكم يعني إيه كده فزورة لغاية آخر السفر. لكن من على هذا الجبل حيرجع المجد مرة تاني لأورشليم في سفر حزقيال الإصحاح 43 الآية 2. يعني هضطر أقولها هنا يعني إنه من المكان اللي صعد منه مجد ربنا حزقيال 11، هو بذات المكان حزقيال 43 هيرجع منه المجد للمدينة. دي نمرة خمس. نمرة ست، على هذا الجبل جبل الزيتون حيأتي المسيح في مجيئه الثاني، وعندنا شاهدين. الشاهد الأول سفر الأعمال، تركوا في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني الآية 9، ربنا يسوع صعد من على جبل الزيتون والتلامذة كانوا شاخصين، كانت سحابة وغطت وفضلوا برضو رافعين عينيهم، لأن التلامذة كانوا متصورين أن المسيح هيطلع وينزل على طول، قالوا إيه عايزين نشوفه هو نازل، فما نزلوش عينيهم. فجالهم ملاكين، أيها رجال الجليليون ما بلكم واقفين تشخصون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا. هكذا دي إيه؟ زي ما صعد حينزل، زي ما صعد من على جبل الزيتون حييجي على جبل الزيتون، زي ما صعد من المشارق حييجي من المشارق. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يبقى حيجي على جبل الزيتون. وسفر زكريا، هختم على بالنبوة، دي زكريا 14 الآية 4، إنه مجيء المسيح الثاني تنزل قدميه على جبل الزيتون، فيبقى المكان اللي صعد منه سواء كان الرمز أو الرؤية اللي شافها حسقيان، هو اللي صعد منه المسيح المتجسد يمثل مجد الله، رأينا مجده، هو نفس المكان اللي حيجي منه المسيح في مجيئه الثاني. وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. كمل مع حسقيان الآية 24، وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين. قلت لكم بداية الرؤيا إيه؟ بداية الرؤيا لصاحب تيمن. حسقيال فين؟ حسقيال في بابل قاعد في بيته وحوري شيوخ إسرائيل، وهو قاعد صح الثامن الآية 3، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وقلنا مسكوا من عند مقدمة الرأس كده، مسكوا من شعره وراح رفعه، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم. جرح واخده كده وراح نقله لأورشليم، وزي ما قلنا ما كانش يعني رؤية بالروح، بمعنى انه يعني مش واحنا قاعدين كده بصنا لقينا راجل كده مش مشدود من شعره وطاير في الهواء، لا، ظل الجسد زي ما هو قاعد في وسط الشيوخ، لكن روح ربنا خده بالروح واراد الروح رؤية روحية. لكن كان ظل حسقيال الشيوخ اللي قاعدين مش بصوا له حسقيال اختفى، لا طبعا، لكن لو حسقيال اختطف هو قاعد فسيه، بس عارفين زي مثلا ما بتسمعوا بعض الاباء مثلا يبقى ايه مثلا تالت على ابونا ميخائيل ابراهيم مثلا على سبيل المثال، يعني انه في اثناء القداس نظر الى فوق فيقول ان هو ايه ما فضل واقف كده ما بيكلمش، وبعد شويه اخذ خبز وبارك يعني القداس. ايه اللي حصل؟ يعني هو واقف يعني الناس كلها شايفة الحسقيال قاعد كده قدامنا، بس اختطف بالروح فشاف الرؤية اللي هي واخدة من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 11. آخر مشهد في الرؤية شاف المجد صاعد، وحملني روح الروح القدس وجاء بي في الرؤية بروح الله إلى أرض الكلدانيين. رجع بالروح تاني للبيت بتاعه والشيوخ إسرائيل حواليه، يعني على لكم بس قادر أنقل الصورة. حسقيال لم ينتقل بالجسد لكن بالروح، وكنا دللنا يعني لما كنا بنتكلم في الرؤية لما شاف ثقب مش ثقب عينه، ولما صار قال له احفر ما جابش أزمير وقعد يحفر، كانوا ضربوه بتحفر في الهيكل، كل دي بالروح رؤى روحية. قلت لكم اللي نقله من بابل ما كانش قادر يدخله جوه الأوضة، دي رؤية بالروح بيشوف ما في أعماق تصورهم، فهي رؤية روحية. روح ربنا راح واخد روح حسقيال كده وفرجوا اللي بيحصل في أورشليم، وبعد كده راح ايه مرجعه تاني. طبعا يعني احنا مقدرش نوصف تحديدا، لكن على رأي ما قال بولس في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، اختطف هذا او بنفس الطريقة دي الى السماء التالت. ورفعني روح بين وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله الى ارض الكلدانيين، فصعدت عني الرؤية التي رأيتها. آخر مشهد بقى هو في أورشليم، شاف المركبة بترتفع وراحت على الجبل وهو إيه شاخص ليها، فبدت المركبة ترتفع من على جبل الزيتون بتفارق بقى خالص، ففضل حسقيال نفس مشهد التلامذة كده عينه تتابع المركبة وقعد ترتفع ترتفع ترتفع، فصعدت عني الرؤية التي رأيته. فبرباسس للمركبة لغاية ما اختفت عن عينه. نفس مشهد التلامذة شافين المسيح صاعد، فقاعدين عينيهم تطلع معاه، تطلع 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 تطلع، والمسيح قاعد ايه يصغر بالرؤية كده. فجات سحابة وراحت ايه، هو اخترق بقى في الحقيقة السحب في صعوده. فبصوا لقوا سحابة، مش شايفين بقى اللي ورا السحاب. نفس المشهد حصل هنا مع حزقيال، مشهد الصعود. فصعدت عني الرؤية التي رأيتها. لقى نفسه فين بقى؟ لقى نفسه بيتهم والشيوخ حواليه. فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه. ايه يا عم، احنا قاعدين ننادى عليك، قاعدين انت مالك مسحم ليه كده وانت قاعد؟ ايه يا حزقيال، رحت فين؟ انت تهت من ها يعني متصار كده؟ ما هو قاعد وسطيهم. بس اللي بيكلمه اللي بيرد عليه هو مش هنا، روحه في حته تاني. ايه يا عم ده سرحت من هنا ولا ايه؟ قال لهم لا، ده انا حلو كل انا شفته. وراح وصف لهم بقى الايه من الاصحاح 8 لغايه الاصحاح 11. شالني الروح ورحت وشفت الرجسات اللي في الهيكل، وشفت السماء، وشفت المجد بيطلع من الهيكل، وشفت القضاء اللي جاي على أورشليم والسيف اللي نازل، وشفت تعيير سكان أورشليم لسكان المسبيين، وشفت تعزيت ربنا للمسبيين، وشفت المجد بيصعد. يحكي لهم ليه الحدوتة كلها من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 11. تكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه. هنا عايز يعني إيه، تعالوا نتخيل كده، يعني سؤالين، سؤالين سؤال هنسأله للشيوخ اللي عليهم قدام حزقيال، وسؤال نسأله للناس المسبيين بعد ما سمعوا الحدوتة ديت. أولا بالنسبة للشيوخ اللي عليهم قدام قدام حزقيال، ممكن يكونوا نوعين، ممكن يكونوا ناس أتقية، وممكن يكونوا مهدول جايين من أورشليم من الشيوخ الأشرار، يا إما الشيوخ بتوع الإصحاح 8 اللي هم كانوا بيسجدوا للأصنام، يا إما من الشيوخ بتوع الإصحاح 11 اللي كانوا بيدوا مشورة شريرة للأمة. فدول الشيوخ الأشرار، يمكن حد من اللي قاعد دول كان واحد منهم، وممكن يكون من الأبرار إنه ناس من دول اللي اتحطت السمة عليهم في الإصحاح التاسع، ناس من الأتي جايز. سواء كان دول أو دول اللي هم عادين مع حزقيال، نمرة واحد لما حزقيال كشف ليهم أنا كنت من الشيوخ الأشرار اللي بعبد أصنام، حزقيال كشف اللي أنا كنت بحمله في مخادع تصويري، أو أنا كنت من الشيوخ الأتية وشايف الرجسات اللي في إسرائيل وبأن هذا بيقول لي إن ربنا حط إيه، حط علامة على جبهتي. فالنوعين هيبتدي يشعروا إنه حزقيال ده رجل الله، الرجل ده كشف سر، عرف منين؟ عرف منين إن أنا كنت ببعبد أصنام في مخادع تصوير؟ عرف منين؟ لا ده رجل الله. بالنسبة للأتقية برضو عرف منين انه في سمة وان احنا كنا بنقن وموعين ومش هادين نعمل حاجة؟ ففي الحالتين عرفوا ان ده رجل الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو انا من الشيوخ الاتقياء، يا رب يعني انت كنت حاسس بي وحاسس بالوجع اللي انا كنت موجوع، لما بشوف الرجسات ومش هادر اعمل حاجة، وكان متضايق من الشرور اللي موجودة في الهيكل، يا رب يعني انت كنت شايف وحاسس بي. طبعا ايه هتبقى تعزية قوي ليا لو انا من الشيوخ اللي ايه الاتقياء دول. طيب لو انا من الشيوخ الاشرار وانكشفت الخفايا بتاعت قلبي، انا كنت بعمل ده في مخادع تصويري، اتشال القناع، انا كنت قدام اسرائيل انا راجل شيخ ذو وقار، يمكن من الكهنة، يمكن يا نهار ده الراجل ايه شال. الله 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 الله. اللحظة ديت حاجة من الاتنين يا حبيبي، طبعا لحظة صعبة جدا ان الانسان تنكشف خفايا قلبه انه يتعرى، حاجة من الاتنين، يا إما حينصحك في التراب والرماد زي داود عمل في الخفاء وظن أن الحكاية محدش حاسس بيها. لما جه نسان كشفها له أخطأت للرب. نوع حلو حلو. نوع تاني لما تكشفه كلمة الله يعاند ويقاوم وحموتك يا يوحنا. انت بتضحني انت بترجس اسمي في وسط الناس. قل لي لا يا حد ليك انت مين انت حتى لو كان يهاب يوحنا انت بحطه في سجن خليه يتخرس بدل ما عاد يشيع وسط الناس. فطبعا جات التانية بقى انتهزت الفرصة وهات راسه. ف يعني متخيل حتبقى هي دي ردود الفعل فيما يخص شيوخ إسرائيل سواء كانوا من الأتقياء أو سواء كانوا من الأشرار. طيب تعالوا بقى نشوف وقع الكلام دوت على المزبيين. ما هو حزقيال قال للشيوخ والشيوخ طلعوا يقولوا للناس. الناس بقى اللي بسبي بابل يا ده احنا طلعنا التين الجيد ده احنا طلعنا اللحمة الجيدة يا ده احنا لينا رجع يا ده ربنا حيرجعنا يا ده ربنا ما سبناش ده حيبقى مقدس صغير في وسطنا يا ده احنا حنرجع تاني ونرزل الأصنام ونرجع نبو شعب ربنا وهو يحامي عننا. رسالة تعزية رسالة رجاء زي ما قلت لكم أول نور. كنا ماشيين في نفق مظلم معاك يا حزقيال الصح الأول غير نوصل لصح دار مضلمة سواد أول نور يظهر في السفر. طبعا المركبة طبعا نور بديع بس يعني نتكلم على رسالة الرجاء اللي لينا. يعني آخر حاجة أختم بيها الكلام دوت أهمية الرؤية بقى اللي احنا مشينا فيها دي من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 11 فيما يخصنا احنا وفيما يخص التدبير الإلهي. ونقف عند الحتة ديت. أولا الرؤية ديت هدينا شوفنا من بداية ما كشف الرجسات لغاية ما المجد صعد. الرؤية دي على بعضها لينا إحنا بتكشف لينا يعني إزاي الإنسان ممكن يخدع نفسه. أشرت ليها في بداية كلامي وبأكد عليها تاني لأنه ده الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لنا من الرؤية ديت. أخطر حاجة خداع الإنسان لنفسه. الإنسان أشرار. احنا بنعبد احنا في الهيكل احنا بنقدم ذبائح. طب والأصنام اللي بتعبدوها ديت لا انا مخدوع في نفسي انا فاكر نفسي ان انا كويس. فربنا بيكشف للإنسان احنا افتكرنا نفسنا ان احنا كويسين عشان احنا قاعدين في أورشليم والوحشين دول اللي راحوا هناك. لا تتضح ان احنا الوحشين. كشف ربنا الخداع كشف ربنا التزكية الكذبة للإنسان لذاته. أدي شغلة ربنا. أدي اللي قاله المسيح من يتبعني لا يمشي في الظلمة. مفيش يا حبيبي مفيش إنسان مش ورا المسيح إلا المسيح نور له. بس السؤال لما ربنا بيكشف للبني آدم لا مش أنا زي هو ده العمى اللي أصاب الكتبة والفريسيين. خدوا بالكوا حبايبي الحتة دي خطيرة جدا جدا. ما فيش إنسان يعيش مع ربنا إلا لما ربنا يكشف للإنسان الدوافع الحقيقية بتاعته. قدام الإنسان حاجة من الاثنين يحني راسه في محضر الله يدين نفسه يحكم على نفسه حتى لو ما تغيرش. أنا عمري ما انشغل بأن أنا التغيير ده بتاعه هو يغيرني ما غيرنيش حاجة ترجع له. واللي مش هتغيره هنا هتغيره هناك. بس السؤال أنا بقيت واضح مع نفسي أنا شفت نفسي على حقيقتها وأنا لازلت بأقنع نفسي أن أنا ما في زي وهو بحد بالدنيا بيعمل اللي أنا بعمله أنا بيش وقت خطايا كده بس ده احنا فلة بس خلاص يا عم. لما ربنا يكشف والإنسان ما يقبلش نزع القناع عنه يتعمي بعيد عنكم الإنسان عمى أبادي. ودي مصيبة الكتب والفارسيين. ليه المسيح قال لهم ويل ليكم؟ خلاص انا كشفتكم، انتوا رافضين، انتوا مصرين انك ترتدوا قناع. خلاص الانسان بيصدق نفسه بعد كده. حبايبي، الكتبة والفارسيين وشيوخ اليهود لو جد دلوقتي سألتهم ايه رأيكم في اللي انتوا عملتوه مع يسوع، يقول لك لو اتعاد الزمن هنعمل معاه نفس اللي عملناه، لان احنا مش غلطانين. بصوا لما الانسان يتعمي عن نفسه حبيبي، دمار دمار دمار، خلاص هو مقتنع مهما بقى. وعشان كده قال لهم ويل لكم، ملهاش لخاطي. لذلك حبيبي يعني لو عايزين نطلع من الرؤية دي بدرس، بلاش تبرر نفسك، أرجوك بلاش تدي أعذار لنفسك، بلاش تدي مبررات لنفسك، هتتعمي. أنا مش قادر، أنا مش قادر، معلش بس فعلا يا ربي أنا عندك حق، أنا وحش، أنا ماليش عذر، أنا شايف زي ما أنت كشفتني كده، أنا شايف مش قادر أتغير. صدقني ما مشكلة، صدقني ما مشكلة، لأنه هو اللي هيغير. لكن مين اللي ما بيتغيرش؟ أنا كويس، أنا كويس. أنت بتتكلم في إيه؟ أنا كويس، إيه في شوية ضعفات كده، بس لا أنا مش كده خالص. طب تكشف لي إن أنا عندي حسد، وإن أنا عندي غيرة، وإن أنا أناني لا 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 لا، هم السبب ده، هم اللي بينرفزوني، هم اللي بيغيروني. رافض إن أنا أتعرى في نور المسيح. خلاص ده عامة بعيد عنكم، والعامة ده لكم بصراحة ما بيتعليكش. يبقى الإنسان أصل المصايب وهو مبرر نفسه ومقتنع. حبيبي يعني هو مش بيغيش، هو ده من قرارة نفسه فعلا، أنا ما عملتش حاجة. بصوا العامة بقى يوصل لفين. دي بعيد عنكم، دي ملاش عليك. طب ايه الضمان ليها؟ احكم على نفسك، بلاش تبرر نفسك، بلاش تزكي نفسك، اعرف ان فيك العبر ودي الحقيقة وربنا بيكشف. موقف فعلا ده انا حسود بصورة ما تتوصف، ده انا بكره بصورة ما تتوصف، ده انا اماني بصورة ما تتوصف، انا بايز وانا فعلا انا كده. بس خلاص يا عم هتتصلح. فعلا يا حبيبي، فعلا حكمة الحكم. طبعا قالها بولس، ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. وقالها البابا ثوفيلوس، ما بفتكلوش، ما عرفش عنه حاجة البابا ثوفيلوس، طبعا اعرف ان هو حرام زهبي الفم، لكن يعني اللي انا بعرفه عن الراجل ده طبعا، ورحله العائله المقدسه يعني العذره كشفتها له، يعني ثلاث حاجات كده اعرفهم عن الراجل دوت. الحاجه الثالثه كلمه قالها يعني الخلاص، ليس افضل بان ياتي الانسان بالملامه على نفسه في كل شيء. ومش كلام، مش كلام انا وحش، انت هنضحك على بعضينا، انت بتتكلم على صغيرة. انا وحش نعم، تقربت نفسه جوه 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 جوه. بس طوبى للانسان اللي شاف دي يا حبيبي. فده اللي يخصنا احنا في الرؤية، اللي يخص ربنا بقى في جانب نبوي، يخص التدبير الالهي، يخص مجيء المسيح الأول ويخص مجيء المسيح الثاني. احنا شايفين ان المجد بيفارق. طيب في ملء الزمان، في مجيء المسيح الأول المجد ده رجع تاني. عشان كده قال الكديس يوحنا رأينا مجده، رجع لأورشليم تاني المجد ده في ملء الزمان، متجسد شخص ربنا يسوع. طب والهيكل؟ داخل بمجده للهيكل. يوم حد الزعف يقول لك ايه، ولما نظر حوله الى كل شيء، في الحقيقة نظر لا ايه، لا مجارة لصوص، لا القصة بتتعتق، مش عبادة اصنام. بس مغارة حرامية. يعني ايه مغارة لصوص؟ يسرقوا ويزنوا ويقتلوا وجايين واقفين لي في الهيكل. طب ما يا عم مش انت الهيكل ده بتاع التوبة؟ بتاع التوبة، بس دول بيسرقوا ويزنوا ويقتلوا ويجوا الهيكل مش عشان يتوبوا، عشان يبقى شكلنا قدام الناس كويس، عشان يبقى شكلنا قدام عينينا كويس، لكن احنا بنزني وبنقتل وهنطلع نزني ونقتل. قال له انت تخلي توبتي مغارة شوية حرامية، تقعد تسرقوا بره وتيجي تتجمعوا هنا. نظر حوله إلى شاف نفس المنظر، فكانت النتيجة إيه؟ وإذ كان الوقت قد أمسى خرج. يبقى آدي في ملء الزمان رجع المجد تاني لأورشليم، ورجع المجد للهيكل، بس إيه؟ رفضوا فخرج تاني. طب ده في المجيء الأول. طب في المجيء التاني حسكيال يمثل نهاية العهد الأول، وهنا الهيكل هو بيخرب والمجد بيفارق وغلط، والعهد الأولاني بيخلص أوت. ما حصل أيام حسكيال اللي هو نهاية العهد الأول هو بالضبط اللي حيحصل قبل مجيء المسيح الثاني في نهاية العهد الجديد. مش عايز أقول نهايته لأن العهد الجديد ممتد في بيت الأب، لكن يعني زمنيا نفس اللي حصل أيام حسقيال حيحصل قبل مجيء المسيح الثاني بالضبط. بص اللي صح 8، هي أيام حسقيال وثنية بتمارث في الهيكل، زي ما شفنا صور للأصنام، زي ما شفنا سجود للشمس، زي ما شفنا الستات بتبكي على الإله تموز، عبادة وثنية. تعالوا في آخر الأيام قبل مجيء المسيح الثاني هيبقى فيه في الهيكل ركزة خراب. متى 24 الآية 15، متى نظرتم ركسة الخراب، ركس عبادة أصنام في الموضع المقدس حينئذ يفهم القارئ. طيب في ايه تاني في الإصحاح 8؟ في تمثال الغيرة كان محطوط في الهيكل. طب في مجيء المسيح الثاني في تمثال هيتحط في الهيكل، ايه؟ صورة الوحش، رؤية 13 الآية 14 و15، النبي الكذاب هيحط صورة ضد المسيح في الهيكل. النبي الكذاب ده من إسرائيل، ضد المسيح ده راجل أممي، هيعمل إيه؟ هيحط صورة الوحش في الهيكل ويطلب الناس إنها تسجد للوحش في الهيكل، نفس تمثال الغير. طيب نروح للإصحاح 9، في وسط الجو دوت في سمة بتتحط للأمناء، زي ما شوفنا سمي سمة على جباه الذين يئنون. طيب في الأيام الأخيرة سفر الرؤيا الإصحاح 7 الآية 2 و3، ختم الله الحي على جباه عبيد الله، لما بيقول للملائكة قبل ما تضر الأرض والبحر والأشجار استنوا لما نختم عبيد الله، نفس المشهد. الإصحاح 10 شفنا الراجل اللي لابس الكتان بياخد نار من بين البقرات وبيرميها على مدينة أورشليم، نفس المشهد قبل مجيء المسيح الثاني رؤية 8 الإصحاح 5، ملاك، وقلنا الملاك ده هو ربنا يسوع، ملاك يعني مرسل، طبعا مش أي لفظ ملاك يبقى ربنا يسوع، بس يعني في رؤية 8 ده ربنا يسوع لأنه هو اللي بياخد الصلوات يقدمها. ملاك أخذ نار المذبح وألقاها على الأرض. يبقى نفس الصورة بتاعت نهاية العهد الأول أيام حسقيال هي ذات الصورة اللي هتبقى في نهاية الأيام قبل مجيء المسيح الثاني. طب بعدها شوف بقى مشهد مجيء المسيح الثاني، نفس مشهد صعوده في سفر حسقيال، نبوة زكريا بقى اللي أنا أشرت ليها في أثناء الحديث، ذكرها 14 4 و5، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. مجيء المسيح الثاني هينزل ويقف برجله على جبل الزيتون، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلق، نفس المكان. وطبعا عارفين الناس اللي بيزوروا الأماكن المقدسة بيقولوا قدم المسيح مطبوع على الصخر، اللحظة اللي هو يعني عارفين لما يجي يطلع لفوق فيدوس كده برجليه تحت يعني قدمين محطوطة وفي كنيسة هناك تسمى كنيسة الصعود. يعني هل المسيح عجيب يعني هيكو قدميه في نفس المكان؟ يعني أنا متصور كده يعني في نفس المكان وهو نازل. تقف قدميه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب. أول ما يحط رجله على جبل الزيتون الجبل يتفتح ويعمل ما بينهم واديا عظيما جدا، اللي هو وادي يهوشافاط، اللي هو المكان اللي هيجمع فيه الشعوب للدينون. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. مجيء المسيح الثاني يأتي كل القديسين معاه وعلشان يتمم الدينونة على الأرض. طبعا أنا كنت عايز أقول نرجع بقى لحزقيال، المجد هيرجع ولا مش هيرجع؟ طبعا احنا أشرنا يعني كده في السكة حزقيال 43، لكن دي بقى رحلة السفر كله، بقى في آخر السفر هنشوف المجد يعني ايه المجد وهو راجع. كده يتبقى لنا في القسم ده الإصحاح 12، لأنه قلنا الإصحاح من 1 لـ3 دعوة حزقيال، من الإصحاح 4 لغاية 12 انذارات قبل السقوط. فكده يبقى فاضل لنا الإصحاح 12 كإنذار أخير. طبعا هو كده أنذر بالكلام، احنا عارفين طبيعة حزقيال لما بيتكلم، ولأنهم لهم عيون ولا تبصر ولهم أذان ولا تسمع، فاللي بيقولوا بالكلام بيقولوا بالتمثيل. فالمرة الجاية حديهم تمثيلية، وسيلة من وسائل الإضاحة اللي استخدمها حزقيال عشان يأكد بيهم نفس الفكرة، وهو كإنذار أخير بخراب مدينة أورشليم. بنعمة ربنا نشوفه المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.